كما جمعنا لحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. ونحن اليوم على موعد مع التعليق على كتاب الأسرمي رحمه الله تعالى إلى الثغر مع فضيلة شيخنا المبارك الشيخ هشام ابن فؤاد البيري المصري حفظه الله تعالى، وذلك في ديوان أخونا راجح البوص مشروع الاستقامة لمبارك الكبير، وذلك في غروة ليلة الأربعاء غروة شهر جمادى الأولى بسنة 34 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله في هذا المجلس المبارك أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن ينفعنا وإياكم بعلم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الحقيقة هذا اللقاء قد طلب إخواني مني أن يكون لقاء مفتوحا في الإجابة عن عدة أسئلة، ولكنني أثرت قبل الإجابة عن الأسئلة أن أتحفكم بخير الكلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فما نريد أن نقوله فلنجعله على لسان السلف، ولنتعلم جميعا من مائدته، كما تعودنا والحمد لله من أول هذه الرحلة أننا في كل معنى من المعاني نحاول قدر الإمكان أن نربطه بعلم السلف. منه تأخذ أنت أعلى العملات وأرقى العبارات وأصدق الكلمات، ومنها أنك تكون مسندا، أن تقول حدثني هشام بخلاف أن تقول حدثني أحمد وحدثني الحميدي وحدثني البخاري وحدثني فلان وعلان من هؤلاء الأئمة، فتكون إن شاء الله رسالة في ميزان حسناتك، وتكون مسندة. والسلف والحمد لله ما تركوا لنا كلاما. هذه رسالة وقعت عليها اليوم في طبقات الحنابلة البعلي رحمه الله تعالى، وهو كتاب كتبه الأثرم رحمه الله تعالى عقب موت إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي شرفت الأثرم بالتتلمز على يديه زمانا، وهم ذرية بعضها من بعض، والمعين واحد، لذا فالطريقة واحدة. ولهذا مهما تباعدت الأقطار وتفاوتت الأزمان فالطريقة واحدة. نعم، قد يختلف عالم عن عالم، وقد يبرز عالم عن عالم، أما الخط العام فهو واحد، وأما المنهج فلا يختلف، فإننا أمة واحدة منهجنا واحد، لأن منهجنا مبني على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما دونه أئمة السلف. لم يستقل أحمد وهو إمام السنة بفهم إلا أن يرفع ذلك إلى من قد، ولم يستقل ابن تيمية بفهم إلا أن يرفع ذلك إلى من قبله، فإن تألق هؤلاء الأئمة كان تألق اتباع وليس تألق ابتداع ولا اختراع، فإن الدين قد كمل وإن النعمة قد تمت، وليس في قضايا المنهج والاعتقاد اجتهاد في إحداثها، وإن وجد الاجتهاد في الوصول إليها ومعرفتها ثم الجهد العظيم في نشرها، وإلا فالقائل في اليوم في القدر على ما قاله السلف فهو السلفي، فإن ابتدع شيئا أو أحدث شيئا فليس على طريقة السلف. مضى الدين وتمت النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلك الآية الفذة الشاذة التي لم تترك خيرا إلا جمعته على وجه الإجمال. ولهذا جاء عند البخاري حديث طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية هذه؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة. ولا شك أن عرفة عيد، وأن يوم الجمعة يوم عيد، نزلت يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة، فاجتمع لها عيدان، عيد الجمعة وعيد عرفة. لذا أقول أيها الأحبة، كلما كانت المعاني التي نريد دراستها، كلما كانت تلك المعاني معاني يتكلم فيها السلف، فرفع ذلك إلى أئمتنا، إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فإن ذلك حسن جدا، لا سيما وأنهم رحمه الله تعالى ما تركوا لنا بابا. فهذه وثيقات وجدتها وأعجبتني الحقيقة من طبقات الحنابلة لأبي يعلى رحمه الله تعالى، وهي رسالة كتب بها الأثرم إلى الثغري. نقف يعني عندها سريعا، وإلا طبعا هذا يعني لقاء مفتوح، ولكن أحببت أن أعطرم سمعكم بهذا وأن أعمق فيكم التعلق بالسلف الصالح رحمهم الله تعالى في أي باب من الأبواب وشأن من الشؤون. وأنتم تعلمون أن ديننا والحمد لله دين كمل وتم، والسلف رحمهم الله تعالى ما غادروا معنى سلفيا عظيما إلا أوضحوه لنا أوضح بيان. قال الأثرم رحمه الله تعالى، هذا في طبقات الحنابلة، قال الأثرم في أثناء كتاب إلى الثغري: أعاذنا الله وإياكم من كل موبقة، وأنقذنا وإياكم من كل مهلكة، وسلمنا وإياكم من كل شبهة، ومسكنا وإياكم بصالح ما مضى عليه أسلافنا وأئمتنا. ما رأيكم في هذا الدعاء؟ غادر شيئا؟ فأئمة السنة رحمه الله تعالى ناصحون صادقون مصدقون رحمهم الله تعالى، فإن أعظم ما يدعو به الإنسان لأخيه مثل هذا الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى يعيدنا من كل موبقة توبق الإنسان وتورطه في كبار الذنوب وصغارها وكبار البدع وصغارها، وأنقذنا وإياكم من كل مهلكة في التجاوز لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبد إذا تجاوز الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وقع في كل موبقة وفي كل مهلكة، والنجاة إنما هي في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسلمنا وإياكم من كل شبهة، فإنها القاتلة وإنها الحالقة، فإن الشبهة تعصف بالقلوب، لأن الشبهة تتعلق بالخبر، وأما الشهوة فإنها تتعلق بالأمر، وما أنزله الله سبحانه وتعالى إلينا فهو دائر بين خبر وأمر، فتعارض الأخبار بالشبهات وتعارض الأوامر بالشهوات، فعادت الأمراض إلى مرضين: شبهات وشهوات. شبهات تعارض الأخبار، وشهوات تعارض الأوامر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة، فبين أن ما أنزله الله سبحانه وتعالى لا يعد أن يكون خبرا أو أمرا، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام. فما الذي يعارض الإنسان به الأخبار؟ إنما هي الشبهات، ولذلك تكون شبهات عقلية يعارض بها الإنسان، وهي أخطر من الشهوات، أخطر من الشهوات. وما وقعت فيه الطوائف كلها والجماعات كلها إنما هو من باب معارضة هذه الأخبار بتلك الشبهات، فلكل طائفة شبهة تتمسك بها نزعت بها عن سبيل المؤمنين المتقين، وشاقت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى نصيب جهنم وساءت مصيرا. ومسكنا وإياكم والذين يمسكون بالحق وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. هؤلاء الذين يتمسكون بالحق، والتمسك بالحق أي الحق الذي قاله الله وقال الرسول وما عليه السلام الصالح، ليس الحق الذي تقوله أنت وتعتقده وليس عليه بينة، وليس الحق الذي يقول شيخك مهما على وليس عليه بينة، إنما الحق المتعبد به هو الحق الذي عليه كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى وما قامت عليه رايات الأدلة. فإن الحق اسم شرعي، وهذا الاسم الشرعي لابد أن نرجع في فهمه أيضا إلى التوصيف الشرعي. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من المسائل التي ينتفع بها طالب العلم أنه يعود إلى مصطلحات الشريعة وإلى أسمائها، وأننا متعبدون بالأسماء الشرعية لا بالأسماء التي يخترعها فلان أو علان ويحاكم الناس إليها. فليست السنة سنة فلان ولا البدعة بدعة فلان، وإنما السنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والبدعة ما خالفت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السلف. وهذه فائدة نافعة مهمة جدا. فما البر وما التقوى وما الإثم وما العدوان وما الحق وما الباطل وما السنة وما البدعة وما الإسلام وما الإيمان وما التوحيد وما الشرك؟ كل هذه الأسماء والمصطلحات إنما يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى ما ورد به الشارع. كتابي إليكم ونحن في نعم متواصلة، نسأل الله تمامها، وبالشكر تزيد النعم وتدوم، لئن شكرتم لأزيدنكم، نرغب إليه في الزيادة من فضله، لا غنى لي عن فضلك، كما جاء عند البخاري في قول داود عليه السلام أو لأيوب عليه السلام، لا غنى لي عن فضلك، ما يستغنى عن فضل الله سبحانه وتعالى. ما يقول واحد يا ربي بس حسبي أن مثلا أتعلم كيت وكيت، حسبي يا رب أن ترزقني كذا وكذا، فضل الله واسع. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله أن نسأله الجنة، إذا سألناه الجنة أن نسأله فردوس الأعلى، فما أعلى نعيم الجنة، أعلى ما في الجنة ما يكون في فردوس الأعلى. فالإنسان لا غنى له عن فضل الله سبحانه وتعالى طرفة عين. نرغب إليه في الزيادة من فضله والعون على بلوغ رضاه. إن في كثير من الكلام فتنة، وبحسب الرجل ما بلغ به من الكلام حاجة. الله أكبر. إنما سيركز باختصار على بعض الكلمات، وإلا يقول فكثير من الكلام، فإن في كثير من الكلام فتنة، لأن الإنسان إنما سقطاته تحت لسانه، فقد يكثر الكلام فتكثر السقطات. فإن في كثير من الكلام فتنة، ولو أن الإنسان استغنى عن كثير من الكلام وتكلم بما داعت الحاجة إليه لكان خيرا له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النووي رحمه الله تعالى: وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يتكلم أن ينظر فيما يتكلم به، فإن ترجحت مصلحة تكلم أو مفسدة أمسك، فإن استوى الأمران سكت فإن السلامة لا يعدلها شيء. قال: وبحسب الرجل، مثل ما قال النبي بحسب امرئ إيش؟ القيمات كن صلبة، كذلك بحسب الرجل من الكلام ما يبلغ به حاجته. أكثر من هذا لا تورط نفسك. ولقد حكي لنا أن فضلا كان يتلاكن في كلامه، يعني يتكلم قليل وكذا ولا يفصح، فإن في السكوت لسعة، فإن في السكوت لسعة، والإنسان في سعة ما لم يصد دما حراما، والإنسان في سعة ما لم يتكلم كلاما قد يؤخذ عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يتكلم بالكلمات لا يلقي لها بالا فيهو بها في قعر جهنم إيش؟ 70 خريفا، وذلك لما شبه. وربما كان من الأمور ما يطيق عنه السكوت، لا يستطيع الإنسان يسكت عنه، قد يأتي أمر لا بد من النصيحة، لا سيما مع الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم. وذلك لما أوجب الله من النصيحة وندب العلماء من القيام بها للخاصة والعامة. ولهذا كان النبي يبايع الصحابة على ذلك. جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي على إقام الصلاة وإداء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. كما جاء عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولولا ذلك كان ما دعا إليه من الخمول أصوب في دهر. شوف ما دعا إليه الخمول السكوت وكذا، لولا النصيحة إذا وجبت لكان السكوت أفضل، لا سيما اسمع الكلمات الرائعة: في دهر قل فيه من يستراح إليه ونشأ فيه من يرغب عنه. الله أكبر، كما قال النبي: الناس كإبل إيش؟ 100 لا تكاد تجد راحلة. الله المستعان، الله المستعان. ونحن في موضع انقطاع عن الأنصار في الثغر، فربما انتهى إلينا الخبر الذي يزعجنا فنحرص على الصبر فنخاف وجوب الحجة من العلم. ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رحمه الله أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمامنا ومعلمنا. يا له من مصاب يا أخوان، سبحان الله، فإن موت العلماء ثلمة ما تسد. حتى قال بعض السلف في قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقص من أطرافها، قال ذاك بموت العلماء، بموت العلماء. يا أخواني، أحمد ما تكرر، وابن تيمية ما تكرر، وابن عبد الوهاب ما تكرر، ولا ابن باز حتى تكرر. كيف بالمصاب في أبي بكر وعمر؟ كيف بالمصاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أذهل الأمر العقول فعلا، حتى وقف عمر موقفه الذي رأيتم. ولولا أن الله عاصم أمة الإسلام بالصديق رضي الله عنه لكان للأمة شأن آخر. فأحمد إمام الدنيا، أن تفقد شيخك وشيخك أحمد ليس أمرا سهلا. فإنه قال: إمامنا ومعلمنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا منذ أكثر من 60 سنة. وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. الله أكبر، كما قال النبي في البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. اسمع بقى الكلام الرائع أيضا: وما عالم كعالم، وما عالم كعالم، إن العلماء تفاضلون. والمصاب في من يا أخواني؟ في إمام الدنيا في عصره. وما عالم كعالم، إنهم يتفاضلون ويتباينون بونا بعيدا. فقد ظننت أن عدو الله وعدو المسلمين إبليس وجنوده قد أعدوا من الفتن أسبابا انتظروا بها فقده، أي فقد أحمد، لأنه كان يقمع باطلهم ويزهق أحزابهم. بل هذا على أن عدو الحق من؟ من الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبيا عدوا شياطين الإنس والجن. أعداء أحمد ليس من الإنس فقط بل من الجن. ويقول: وأنا أعلم أن إبليس وجنوده قد أعدوا من الأسباب ما يضلون به الأمة بعد موته رحمه الله تعالى، فإنه كان يقمع باطلهم ويزهق أحلهم. يبقى إبليس إخواني ينصب حباله ويضرب شباكه ويغزل أحباله، هو وجنوده جنا وإنسا، ويأتي العالم بفهم يلقيه الله في قلبه اعتمد فيه على كتاب وسنة فيدمر ذلك تدميرا. ليس على إبليس أشد من العالم، لهذا فإنتاج عالم ومشروع عالم يهيأ وتوجد له البيئة وإخراج عالم في الأمة أعظم من ترسانات أسلحة ومن صواريخ مضادة للطائرات كما يقولون وغير ذلك من هذه الأشياء بعد فضل الله سبحانه وتعالى وسعته. ولو أن أمة الإسلام قد اجتمعوا من كل حزب وصوب على تربية عالم أو شيخ لما كان هذا والله كثيرا. وكانت أول بدعة علمتها فاشية من الفتن المضلة ومن العماية بعد الهدى، وقد رأيت قوما في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيت على أسباب من النسك وقلة من العلم، فأكرمهم الناس ببعض ما ظهر لهم من حبهم للخير. في زمان أحمد بعض الناس اعتزلوا عندهم قلة من العلم لكن عندهم كثرة من التعبد، فالناس اعجبوا بذلك. وانتم تعلمون أن الناس يعجبون بالشواذ ويعجبون بكل أحد إلا عالم السنة، قل من يعجبه عالم السنة لأن الشياطين تحول بينهم وبين ذلك. لكن عابد ولو على غير طريق الشرعية ما شاء الله ما شاء الله، إيش هذه العبادة وطاعة ولو على جهل ولو على غير هدي وهكذا. فطرى الواحد الشاذ يتعلق به الناس، واحد مثلا يركب سيارته ما شاء الله سيارة فارهة أحدث موديل ولكن يكتب عليها القصوى ما شاء الله، رجل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضع على سيارة الجبس إيش القصوى، هذا رجل متابع للسنة. وآخر يركب الحصان ليذهب إلى مسجده، في زمن السيارات وزمن الفردات وزمن هذا يركب إيش الحصان، هذه سنة أخي، النبي كان يركب الحصان يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. يعني رأى النبي السيارة تركها، ولكن الناس يعجبون بذلك، رجل لا يكوي وثيابه ما شاء الله ما أزهده، رجل ما يجلس في كهرباء ولا يجلس في كذا ما شاء الله تبارك ما أزهده. ليس الإنسان أعبد من رسول الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلف خلاف حالتي، قدم إليه الطعام نهسه، قدم إليه اللحم نهسه وأكل صلى الله عليه وسلم، قدم إليه الثياب الجديد لبسه كما جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي لما أهدت له المرأة ذلك. ما كان النبي يتكلف خلاف حال، ما وجد يربط الحجر وجد أكل. قال فكان لا يزال أحدهم يتكلم في الأمر العجيب أعجبه ثناء الناس عليه، فيدفع الله ذلك بقول الشيخ جزاه الله أفضل ما جزى من تعلمنا منه، ولا يكون من أحد منهم من ذلك شيء إلا كان سبب فضيحته. هؤلاء العباد لا علم عندهم ولهذا يفضحون كثيرا، وهذا كما مضى من ستره. فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة، وإنما هذا من مكيد إبليس مع جنوده، يقول لعليم أنت ومن مثلك، فقل قد قال غيرك، ثم يلقي في قلبه الشيء وليس هناك سعة في علم، فيزين عنده أن يبتدئه ليشمت به، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد ظننت أن آخرين يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا، وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا، ولا أن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. الله أكبر. وقد قال ابن مسعود يعني ابتعد عن الشهرة لأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وقد قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خفيتم كل بدعة ضلالة. وقال أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. ما الأمر الأول؟ ما الأمر الأول يا إخواني؟ ما كان علينا نبي الصحابة، مش الأمر الأول يعني موقع الأمر الأول، لا الأمر الأول يعني ما كان علينا نبي ليش؟ الصحابة، حسن بعض يفكر أن الأمر الأول يعني الموقع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابرهم، والأكابر من سبقون ومن كان على نحو من سبقون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، وأكابرهم العلماء ولو صغرت أسنانهم. نعم الكبير يطلق يراد به الذي شاخ في العلم، وقد يراد به أيضا الصغير الذي أجازه العلماء وفرض نفسه بعلمه. أما حديث السن قليل العلم فقد جمع بين أمرين وبين فتنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الخوارج بيّن أن من صفاتهم أنهم إيش؟ حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. وقال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون. وقال الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلوني وأي سماء تظلوني إذا قلت بكتاب الله ما لا أعلم. وقال علي رضي الله عنه: ما أبردها على الكبد إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. ما أبردها على الكبد، لكن ما أشدها على طالب الشهرة. صعب أنا أقول لا أدري، والناس يقولون إيش؟ الشيخ ما أدري، ما يدري الشيخ، أنت شيخ وما تدري. كما قيل ابن باز، قال له الرجل وقد سأله قال ما أدري، قال أنت ابن باز ولا تدري. فقال له ابن باز: نعم أسمع الدنيا أن ابن باز ما يدري. فقد قال لا أدري من هو أفحل من ابن باز رحمه الله تعالى. وإن لا أدري ترفع مقام الرجل، ربما ترفعه خيرا من شرح كثير من الكتب وهو لا يدري. قال: وقال أبو موسى: من علمه الله علما فليعلمه الناس. ولهذا من الفوائد التي ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على حديث جبريل لما سئل النبي عن الساعة فقال: من المسؤول عن الذي علمنا السائل؟ قال: فدخل في الدين، لأن النبي قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: فدخل في الدين قول الرجل عما لا يعلم لا أعلم لا أدري، هذا من الدين الذي ينبغي أن نتعلمه. ففي الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدخل في الدين المتعلم إيش يا أخوان؟ أن يقول الإنسان لا أدري. وقال أبو موسى: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيصير من المتكلفين ويمرق من الدين. وقال ابن مسعود: إذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقر ولا يستحي. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه عن النبي في حديث أنه قال: من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي بعضها: لا تجوز شهادة معدين في الإسلام. وفي بعضها أنه قيل: يا رسول الله، وما الحدث؟ قال: من قتل نفسا بغير نفس، ومن امتثل مثلة بغير قواد، أو ابتدع بدعة بغير سنة. فقارن ذلك بقتل النفس ولعنة الله والملائكة وفقرنا ذلك بقتل النفس ولعنة الله والملائكة. وقال الشعبي: ما حدثك عن رأيهم فألقي في الحش. وقال عمر بن عبد العزيز: إياك وما أحدث المحدثون، فإنه لم تكن بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة منها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وإن السنة إنما سنها من قد علم ما جاء في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، وارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم. الصحابة رضي الله عليهم. طبعا يعني الرسالة سهلة واضحة حتى يعني لا نطيل عليكم، وهي كلمات حقيقة من نور. قال عمر بن عبد العزيز: وارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ليس عن جهل وإنما عن علم أنهم لا ينبغي أن يتكلموا في هذا. ولهذا كان السلف يشق عليهم أن يتكلموا في مسألة لم يسبقوا إليه. إبراهيم الحارث رحمه الله تعالى لما حدثت مسألة الاسم والمسمى وغير ذلك، فقال: يا إبراهيم نريد، علمنا هذه المسألة، إيش الاسم المسمى والاسم غير المسمى والاسم والمسمى، علمنا هذه المسألة. فوعد الناس يوما فاجتمع الناس له من كل حدب وصاب، وجاءوا خلق كثير. فلما اجتمع الناس خرج إبراهيم الحارث بعد أيام عليهم فقال: نظرت فإذا أحد لم يسبقني بهذا فأعتذر عن الكلام في ذلك. فانصرف الناس، فجاءه رجل في الصلاة. تعرفون بعض الناس يعني إيش عند حب تطلع، ما لو قال الشيخ لا أدري كيف لا تدري، لو قال الشيخ تدري الناس كدعوكم هذا شوفوا ما ينفعكم، لا لا كيف لا بد أن نعلم هذا. فقال الرجل: يا إبراهيم أريد أن تحدثني عن الاسم المسمى، عن الاسم والمسمى والاسم غير المسمى. قال: يا هذا، هل علمت الدين كله؟ علمت الدين كله؟ ما عندك مسألة تجهلها؟ قال: لا ما علمت الدين كله. قال: خذ، اجعل هذه من التي لا تعلم. كان شيخنا الأكرم الله يرحمه الشيخ صالح الأفاضل كان إذا سئل عن مسألة ويعني ما فيها جواب وكذا مثل هذا كل اجعلوه على الكومة. الكومة يعني الركن الذي لا تسأل فيه عن هذه ليش المسائل. قال ولهم على شوف قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل لو كان فيها أحرى. يا سلام الله أكبر. لو يتكلم واحد بمجرد العقل يا إخواني والرأي لكانوا أولى، هم أنضج الأمة عقولا وآراء لكن وقفوا. لكن اليوم إحنا نظل إيش ندر ضرع المسألة حتى نخرج دينا ما أنزل الله به من سلطان. قال إنهم لهم السابقون، لئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، وإن قلتم حدث ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح آخرون عنهم فغلوا. فصارت الأمة بين إخوان بين الجفاء والغلو، وإنهم مع ذلك لعلى هدى مستقيم. الله أكبر. كلمات ما أعظمها، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وإنما كان الدين أولا وعلى الناس أن يتبع ما كان أولا. قال قصيدة محمد لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. الله أكبر. لأن يعيش الرجل جاهلا، إنسان إذا كان جاهلا ما يستطيع أن يتعلم هذه المسألة لن يحاسب الله إذا أفرغ وسعه وطلب وكذا، أما إذا تكلف ما لا علم له فقد قال على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وإن ذلك لمن أعظم الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من العلم إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. وقال ابن عمر العلم ثلاث رضي الله عنه: آية محكمة وسنة ماضية، إيش الثالثة؟ ولا أدري. لا أدري علم، وعلم لا يؤتاه إلا الخلص من البشر. لأن كان النبي إذا سئل عن شيء لا علم له به توقف، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي المرأة يا رسول الله إن زوجي ظهر مني وإن لي منه أولادا، إن طرقتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فسكت حتى نزل الوحي. وجاء عند البخاري من حديث يعلى بن أمية لما لبس جبته المتمخضة بالطيب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي يقف إذا لم يعلم، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاز لإنسان أن يحدث في دين الله بعقل ورأيه لنضجه وعلو كعبه لكان النبي، ولكن حرام على أحد أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا بعلم. ولهذا كان هذا العنوان المتألق للإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى لما وضع كتاب أعلام أو إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالعالم موقع عن رب العالمين فلينظر فإنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الشعبي لا أدري نصف العلم. وقال الربيع بن خثيم إياك أن يقول الرجل حرم هذا ونهي عن هذا فيقول الله له كذبت، طبعا إذا قال بلا علم. وقال ولهذا كان بعض السلف يتحرج من القول حرام حلال، وإنما يقول أكره هذا، هذا أعجب إلي، كما نقل عن أئمة المتقدمين كأحمد وغيره. ولهذا لما سئل أحمد عن المتعة قال أكره المتعة. فالمسائل التي يجزمون فيها أدلتها قطعية يقولون حرام وحلال، وأما المسائل التي يكون فيها الاجتهاد يقول أكره هذا أعجب إلي كذا وكذا. ولهذا لا نأخذ الكراهة على مصطلح المتأخرين إذا جاءت مصطلح المتقدمين، فإن الكراهة أعم من أن تكون الكراهة الاصطلاحية عند علماء الأصول. وقال أحمد بن عبد الرحمن الحميري لأن أرده مغبة أحب إلي من أن أتكلف. وقال الشعبي: والله ما أبالي سئلت عما أعلم أو عما لا أعلم. يقول إنه يسهل علي أن أقول لا أعلم، أنا ما أبالي، أي سؤال أقول لا أعلم إذا ما أعلم. وقال عبد الله بن عتبة بن مسعود: إنك لن تخطئ الطريق ما دمت على الأثر. إخواني احفظوا هذه الآثار بقلوبكم، ما تحفظونها بعقولكم، ترى العقل قد ينسى، أما إذا حفر الأثر في القلب فحسبك به. ويكفي المؤمن الكلمة يسمعها من السلف. ولهذا الحقيقة إخواني يعني من أعظم أصلي نفسي قبل إخواني، انظر في كل معنى كبير من معاني الإسلام تجد السلف فيه روادا، فخذه من الرعيل الأول وكن فيه على الأمر الأول ولا تمل، لا تمل. الأفهام البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي، لا تمل. والله يا أخواني لو أخرجنا كل يوم من رسائل السلف العشرات لما أتينا على نهايتها. وقال ابن عباس: عليك بالاستقامة وإياك والبدع والتبدع. وقال معاذ بن جبل: إياكم والتبدع والتنطع وعليكم بالعتيق. العتيق اللي هو إيش؟ الأمر العتيق الأول الذي كان عليه النبي والصحابة. وقال ابن عباس: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقال إبراهيم: ما جعل الله في هذه الأهواء مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة من الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول وقد جعل الله على الحق نورا يكشف به العلماء ويصرف به شبهات الخطأ وإن الباطل لا يقوم للحق. انظر إلى القاعدة الذهبية، انظر إلى القاعدة الذهبية، وإن الباطل لا يقوم للحق. طب لو الباطل 10,000 والحق واحد؟ لا يقوم للحق. طب لو الباطل الكرة الأرضية والحق واحد؟ فإنه الجماعة وإنه السواد الأعظم، إن الباطل لا يقوم للحق. إيش هذا يا أخوان؟ إيش الكلام ده؟ سبحان الله. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولهذا كما قلت لكم حدث عن أعداء الإسلام ما حدث، آلاف الفرق، الطوائف، عالم كله، حرب عسكرية، حرب فكرية، كل هذا وفي المسلمين عالم واحد يرد الشبهات. اطمئن. قال النبي: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فهذه لكل واصف كذب إلى يوم القيامة. يقول الأثرم: هذه الكلمات ها واصف لكل واصف كذب إلى يوم القيامة، وإن أعظم الكذب أن تكذب على الله. وإن أبا عبد الله رضي الله عنه: وإن كان قريبا موته فقد تقدمت إمامته ولم يخلف فيكم شبهة. الله أكبر. محى ورد، فما طائفة إلا رد. قام مقام الأنبياء في الأمة، أودع نارا فخرج ذهبا أحمر. ولم يخلف فيكم شبهة وإنما أبقاه الله لينفع به، فعاش ما عاش حميدا ومات بحمد الله مغبوطا، يشهد له خيار عباد الله الذين جعلهم الله شهداء في أرضه، ولا عبرة بشهادة غيرهم، فإن الشهداء من قاموا بميزان الحق وجبت. وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ ما وجبت؟ قال: أما من أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت عليه له الجنة، وأما من أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار. أنتم شهداء ظهر الأرض، أنتم يا صحابتي. ولهذا كان من أروع ما قاله ابن عباس ومن الضرطي في الخوارج، قرأ ذلك الطبراني، أروع ما قاله ابن عباس من أول كلمة أعطى الضربة القاضية القاسمة: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم رجل منهم. بس خلاص انتهت المسألة، انتهت المناظرة، معكم أحد؟ لئن كنتم على الهدى لكان معكم الواحد والاثنين والخمسة والعشرة من الصحابة. طائفة هم الصحابة وطائفة ليس فيهم صحابي واحد. الحق مع من؟ أنتم شهداء الله في الأرض. ولهذا قال بعض أهل العلم، معلوم المذهب أهل السنة والجماعة أننا نحكم بالجنة والنار لمن شهد له النص، قال بعض أهل العلم يجوز أن نشهد لمن أطبق أهل السنة على مدحه أن نشهد له بالجنة بهذا الحديث. فمثلا أطبق أهل السنة على الثناء على أحمد، يجوز أن نعينه ونقول أحمد في الجنة، وإن كانت السلامة أن نقف على موقف عليه السلام، هو علمنا هكذا أحمد، نقف على موقف عليه السلام. ولهذا كان كلمات أحمد أن يقول خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويقف حيث جاء الأثر مع أنه لا يعدل بعلي بعد ثلاثة أحلى، ولكنه يقف حيث وقف النص. قال ويعرفون له ورعه وتقواه واجتهاده وزهده وأمانته في المسلمين وفضل علمه. ولقد انتهى إلينا أن الأئمة الذين لم ندركهم كان منهم من ينتهي إلى قوله ويسأله، ومنهم من يقدمه ويصفه. ولقد أخبرت أن وكيع بن الجراح كان ربما سأله، وأن عبد الرحمن بن مهدي كان يحكي عنه ويحتج به ويقدمه في العلم ويصفه، وذلك نحو 60 سنة. وأخبرت أن الشافعية كانت أكثر معرفته بالحديث مما تعلم منه. ولقد أخبرت أن إسماعيل ابن علية كان يهابه، وقال لي شيخ مرة ضحكنا من شيء وثم أحمد بن حنبل، يعني موجود أحمد، فجئنا بعد إلى إسماعيل يعني ابن علية فوجدناه غضبانا، فقال تضحكون وعندي أحمد بن حنبل؟ وأخبرت أن يزيد بن هارون ذكره فبكى، وأخبرت أن يزيد عاد في منزله، وأخبرت أن أبا عاصم قال ما جاءنا مثله وكم بلغنا مثل هذا، وذكر تمام الرسالة بطولها. هذه كلمات قرأتها اليوم الحقيقة فعجبت بها، فأحببت أن تكون نصيحة لنفسي أولا المقصرة ولإخواني. ففي كلام السلف الكفاية وفي دررهم الغنية بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن وفقنا وإياكم بلزوم علمهم و التزام طريقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن كان المشايخ تعليق فليتفضل فضيلة الشيخ سالم.
الأول مضاد في التفريق بين العمل الجماعي الحسي المذموم وبين العمل الجماعي الشرعي الجالس.
مصطلح العمل الجماعي من المصطلحات التي استعملها الحركيون في هذا الزمان، فحصل به تفريق بين ممنوع ومشروع، وإلا فالأصل كتاب ربنا، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالله سبحانه وتعالى سماه تعاونا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه جماعة، ويضلي مع الجماعة. والفرق بين التعاون وبين الجماعة الأمر الذي نقرأه منذ قليل هو ما كان عليه النبي والصحابة. فمن كان على ما كان عليه النبي والصحابة علما وطريقة وطريقة فهو على الهدى، وأما من خلفه فهو على الضلال المبين. وإن هذا العمل الجماعي الذي يجبونه اليوم هو في الحقيقة يساوي العمل الحزبي، فسموا الأشياء بغير اسمها. العمل الجماعي يساوي العمل الحزبي. أما عندنا العمل الجماعي هو التعاون على البر والتقوى. لا شك أننا جئنا إليكم هنا إلى هذه البلاد بعد تنسيق إخوة معنا، وهذه اللقاءات كلها منسقة وهي كلها إن شاء الله وأنتم دعيتم إليها، هذا كله عمل جماعي، هذا تعاون على البر والتقوى. لكن لا عندنا حزبية ولا كتاب تأخذون يا إخواني تلتزمون ولا تخرجون عن أقوال ولا تخرجوا عن أقوالي، ولا شيخ معصوم ولا غير ذلك، إنما المسألة على وفق ما جاء به الكتاب والسنة. أما هم لا، شيخ كتاب فكر. اسمع، شيخ هو المؤسس، ولهذا كل هذه الحركات لم ترجع إلى مؤسسين معاصرين، ما تنتسب إلى النبي، ما تنتسب إلى السنة، ولو انتسبت إلى النبي والسنة لما كان فرق بينها، ولما هذه إلى بنا، هذه إلى إلياس، هذه إلى كذا، هذه إلى عمر الرحمن، هذه إلى آخره، فكلها تنتسب، وحسبكم بذلك ردا عليه. إن منهجا ينسب إلى أحمد كرأس ليس بصحيح، فكيف إذا نسب لغيره؟ إنه ينسب إلى النجوى الجماعة. فشيخ وكتاب أصول 20، أصول 6، أصول كذا، وفكرة نتمحور حولها ولا نخرج عنها، هذا هو العمل الحزبي الذي تعاون في جميع الجماعات والطوائف. أما التعاون على البر والتقوى فهذا والحمد لله موجود به كتاب ربنا، فالضابط في ذلك ما جاء به الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
نقول الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى المنهج وما الفرق بينه وبين العقيدة وفقه العلوم الأخرى، وكيف يكون تحقيق المنهج؟
يعني عند العموم يعني يقال المنهج والعقيدة والعقيدة والمنهج، ولكن عند التفصيل الاعتقاد ما يجب اعتقاده مما ورد به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح، ما يجب اعتقاد جملة ما يجب اعتقاد. وأما المنهج والمنهاج فهو الطريق والسبيل بصفة عامة، في طريقة الاستدلال، في طريقة التعامل مع المسائل، في طريقة التعامل مع البدع والأهواء، كل هذا فهو يدور في فلك واحد. فمن كان على معتقد صحيح وعلى طريقة نبوية مرضية وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وإنهم من يعش منكم بعدي فصرف ثلاثا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، فأنت عليك بكتب أهل السنة والجماعة التي ذكرت المعتقد والمنهج، فمن كان على ذلك فهو على عقيدة سليمة ومنهج صحيح والحمد لله. نعم.
يقول هل يشرع للمسلمين ولطلبة العلم أن يعتنوا بالسياسة والمسائل السياسية الواقعية، أم يجب عليهم أن يعرضوا عنها تماما ولا يعرفوا شيئا منها؟
على قسمين، سياسة شرعية فهي من الدين، فمن الذي يفتيك ألا تتعلم أمرا من الدين؟ من هو الذي يفتيك بهذا؟ إننا نجتمع على تعلم السواك وأدب السواك، نص العلماء على باب السواك، نص العلماء على باب قضاء الحاج، من الذي يقول لك تعال؟ نص العلماء على خصال الفطرة، نص العلماء على كل أبواب، ما عندنا شيء من الدين نقول إنه قشور ما نتعلمه، فكيف بالسياسة؟ لكن السياسة ماذا؟ السياسة الشرعية، ولذا اعتنى العلماء وصنفوا فيها رحمه الله تعالى، ومن أمتع الكتب بذلك السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. السياسة يا إخواني هي في الحقيقة ربع الأحكام الشرعية، يعني تستطيع كل أحكام شرعية أربعة أقسام: عبادات، معاملات، أنكحة، حدود وجنات وما ترتب على ذلك. فالسياسة هي هذا الربع، وتعود على ثلاثة أرباع. من الذي يقتل المصلي إذا ترك الصلاة ولا يصلي ويأتي به ويعرضه على السيف فإن صلى وإلا قتل؟ من؟ إنما هو الإمام. من الذي يأخذ الزكاة قهرا إذا منعه؟ إنما هو الإمام. من الذي يعد الجيوش ويجاهد؟ إنما هو الإمام. فالسياسة الشرعية هذا القسم ينبغي أن نتعلمه وأن نعنى به، والحمد لله الغزو الفكري عندنا ومعرفة الأحوال هذه التي حولنا الله نص عليه في القرآن، وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين. وأما الأخرى فهي سياسة غير شرعية، سياسة غربية، سياسة شيطانية، فهذه لا تقرب لا من قريب ولا من بعيد. وإذا كان العلماء يتوقفون في أخبار ثقات اختلطوا أو يفرقون بين حياتهم قبل اختلاطهم وبعد الاختلاط، وردوا أخبار أناس ربما وضعوا رحلهم في الجنة منذ 100 سنة كما قال بعضهم، فكيف بأخبار تأتينا من غرب كافر ملحد إنما يلقي الروع في نفوس المسلمين. هذه سياسة لا نقربها. أما السياسة الشرعية تعلم بارك الله فيك واعلم ما ينبغي أن يكون عليك. فالاهتمام بالفضائيات هذه والاهتمام بهذه الأخبار والأوراق وتسمية ذلك فقه واقع ومن لم يعلمه فليس من علماء المسلمين المتحضرين وغير ذلك كل هذا عفن، فالجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع. نعم.
يقول كثير من عامة الناس ومن الشباب المستقيم خاصة يقولون لقد احترنا وضعنا وصرنا في حيرة بسبب كثرة الجماعات والأحزاب والمناهج والخلافات بين أهل السنة بعضهم البعض.
لست على خير، لست على خير، من احتار ليس على خير. ولو أن الإنسان أقبل على الله عز وجل بصدق وإخلاص وحسن طريق، شوف لا يكفي الصدق والإخلاص، وحسن طريق، فأثنى ركبتيه بين يدي العلماء وطلب علم السلف وقبل ذلك دعا الله وعجبت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إياك أن تظن أن قضية الهداية قضية سهلة. موسى عليه السلام يأخذ غلامه ويأخذ غداء ليلقى الخضر ليزداد علما، ومحمد صلى الله عليه وسلم أقبل على ربي وناشد، وإبراهيم عليه السلام طلب من ربه مزيدا، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فلماذا تجلس محتارا؟ لماذا؟ إن الحق موجود، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إن من يقول أنا محتار أنا متلخبط ماذا أصنع ماذا أفعل ما كذا، هذا الرجل ليس عنده جهاز استقبال صحيح، وإذا لم يوجد جهاز استقبال فهذا دليل على قصور، وإلا فالله عز وجل برحمته وكرمه وجوده لا يحجب هدايته عن رجل أراده وسعى إليها وسأل السبيل إليها. جاء سلمان من أقاصي الأرض، جاء بلال من أقاصي الأرض ليطلب الهداية، فهل حرمها؟ على الإطلاق ما حرمها. أما تجلس أنت تقول محتار كذا وكذا، أيشتبه عليك أمر دجال مع أمر رجل ينطق بالحكمة ويجمعك على كتب السلف؟ لقد أرسلنا رسولنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فأين كتاب من يدرسك؟ فاشتبه عليك أمرك. هل قرأ عليك كتب الأئمة، كتب أحمد، كتب شيخ سام فتلبس عليك؟ كيف يتلبس عليك هذا؟ كيف تحتار تجلس عند ناس إنما يحدثونك من عقلهم وتقول أنا حيرة؟ كيف تشبه بين هذا وذاك، بين ساحر وبين عالم؟ نعم.
هذا تنبيه شيخ، غدا درس الشيخ سعد عبد الله ديوان مشروع 2005 تم إلغاؤه، والذي أرسل بذلك يسأل الشيخ أن يختصر هذا الدرس اليوم.
يختصر؟
يختصر درس قضية منهجية دام أنه ألغي هنا.
لا لا خلاص. الحمد لله هذه منهجية في أعظم من هذا المنهج. والله يا أخوان الإنسان يستحي من نفسه. والله يا أخواني لولا يعني وجوب البيان والله الإنسان يستحي من نفسه. ماذا يقول يا أخواني؟ سبحان الله.
هذا الشيخ يسأل عن صحة المقولة التي هي التوحيد الحاكمية أخص خصائص إذا
ما نعرف هذه، ما يعرفها السلف ولا عرفها النبي ولا الصحابة ولا من بعدهم، ولا تكلم بها عالم، ما تكلم بها الحركيون، فقط على طريقة الخوارج الأول. الخوارج الأول قالوا إن الحكم إلى الله، وهؤلاء قالوا الحاكمية. الأول فصروا كلمة التوحيد بلا حاكم إلا الله، وهؤلاء فصروا التوحيد أيضا لا إله بإنه لا حاكم إلا الله، فهم على ضربهم. ما يعرف، ما تعرف الأمة توحيد حاكمية هذه، إنما إفراد الله بالحكم الذي هو داخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، نعم على العين وعلى الرأس. أما الذين يقولون هذا فهم يفصلون هذا التوحيد عن الثلاث غلوا، ثم يعودون قائلين إنه الأخص، يعني ليس هناك جريمة فقط الزيادة على ما كان عليه السلف الصالح، وإنما أيضا تقديم ما لم يقدمه القرآن ولا السنة، فيجعلون أخص ما جاء به النبي الحاكمية، ولو كان ذلك لكان النبي أول ما جاء به جاء بالحكم إنما جاء النبي بالتوحيد الذي هو اعبدوا الله ما لكم من غيره، ولم يكن هذا منهج النبي بل منهج جميع الأنبياء. فإن قال قائل لكم هذا تقسيم الصلاح ولا مشاحف الاصطلاح، عبارة لا مشاحف الاصطلاح ليست على إطلاقه، لا مشاحف الاصطلاح الشرعي. أما الاصطلاح لم يكن شرعيا ففيه ألف مشاحة، ليس الاصطلاح تحدثه أنت وتخترع أنت، الاصطلاح الشرعي نعم على العين وعلى الرأس. ثم إن هذا التقسيم ليس اصطلاحيا، إنما هو تقسيم استقرائي. عندك الله ذكر التوحيد والنبي ولا لا؟ حديث معاذ بن جبل فليكن أول مدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. والتوحيد والإفراد، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل من يرزقكم من السماء والأرض، توحيد ربوبية قل من يرزقكم من السماء والأرض، ألوهية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل هو الله أحد توحيد أسماء وصفات، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته تعلمون سريا، جمع بين الثلاث. لا أحد يمتلك أن يقول يا أخواني، يملك أن يقول التقسيم ليس بهذه الثلاثية. حتى الذين يقولون السلف جعلوها قسمين فإذا لا مشاحة، نقول اثنان ما هما؟ قل عرفنا، يقول توحيد علم خبري، توحيد طلب دراسة، نقول نعم. ومن العلم الخبري؟ يقول ربوبية وأسماء وصفات. وما الطلبي؟ يقول ألوهية. إذن المجموع ثلاثة إذا لم يختلف. فالإيمان قول وعمل، والإيمان قول لسان تصدق الجهن وعمل الجرح والأركان. أما تحدث قسما آخر تقول مش عارف الصلاح، ليس التقسيم اصطلاحيا كما يقول صلاح الصغير وغيره ومن معه، إنما التقسيم استقرائي. أنت لا تملك لا تزيد ولا تختصر، لأنه إن كانت الحاكمية داخلة في الثلاثة فعلما تفردها، وإن كانت غيرها فقد جهلت الحاكمية، جئت بحاكمية جديدة. إن الحكم إلا لا داخل في الثلاثة. نعم.
قلت شيخ هناك من يقول أن خلاف هناك من يقول إن الصحابة اختلفوا في بعض فروع العقيدة، وهذا يعد من اختلاف العقيدة.
الذي ينشر هذه الكلمات أن تعرفونه منما ينشرون هذه الكلمات ليهون أمر العقيدة عند الناس. يقول الصحابة اختلفوا العقيدة، الصحابة اختلفوا العقيدة، ويجمون يقولون الصحابة اختلفوا العقيدة. العقيدة يا إخواني ما اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، عقيدة المسلمين واحدة وأصول الاعتقاد واحدة. بل لا نقول لم يختلف الصحابة، بل لم يختلف السلف. أحد اختلف في القدر، أحد اختلف في الأسماء والصفات، اختلف في هذا أبدا. أما مسألة يعني إن بعض فروع تتعلق بأصول اعتقادية بعض الأشياء هذه، فهذه الأشياء بعضها صور أنه خلاف وليس بخلاف. مثل مثلا رؤية رب سبحانه وتعالى، هل رأى النبي رب أم لم يرى، حديث ابن عباس، حديث عائشة، والصواب أنه لا تعارض بينهما. فمورد الإثبات عند ابن عباس ليس مورد النفي عند عائشة، فإن مورد الإثبات عند ابن عباس أنه رأى رب، رأى ربه بفؤاد، هكذا جاءت رواية ابن عباس، لكن ما قرأ بعينيه برأسه على صفته التي هو عليها سبحانه وتعالى، ولا قالت عائشة ومنعت أن يكون رأى بفؤاد أو رأى نورا كما جاء حديث البر عند مسلم. فعائشة إنما تنفي الرؤية البصرية، وابن عباس إنما يثبت الرؤية القلبية كما صرح بها، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالعقيدة ما فيها خلاف يا أخواني، وأصول الاعتقاد واحدة والحمد لله. ولشيخ الإسلام مبحث طيب جدا، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة أم لا، قرأنا تجدونها على الموقع عندنا بإسهاب. نعم.
قل شيخ ما وضع لما يتبه أن السنة لأنهم يرون أن طاعة الحاكم مطلقة،
جاهل كذاب عليهم، كيف يقولون بطاعة الحاكم مطلقة؟ كيف؟ أبدا. إنما الطاعة في المعروف، ما في طاعة مطلقة إلا لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء. ما كرر أطيعوا، لأن طاعة الأمر من طاعة إن أطاعوا الله ورسوله، وأولي الأمر إن أطاعوا الله ورسوله، لهذا ما أعاد الفعل. ولهذا قال بعدها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وأولي الأمر، ولو ردوه إلى الله ورسوله. فلو كانت طاعة أولي الأمر مطلقة لقال وإلى أولي الأمر، فليس الطاعة المطلقة، إنما طاعة في المعروف. ولكن فرقوا بين عدم الطاعة في المعصية ونزع اليد من الطاعة، انتبهوا. لأن النبي فرق بينهما. جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه من ولي عليه ولي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وجاء في الأثر الصحيح أثر سعيد بن غفلة لما وصاه عمر رضي الله عنه وقال علي لا ألقاك بعد هذا. هذا منهج الصحابة يا أخوان، إنه إذا ولي عليك والي إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن كذا، فإن أرادك على معصية فقل لا ده من دون دين ده من دون دين. نعم.
قل شيخ ما رأيكم بمن يقول أن قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أنها قاعدة سلفية شرعية صحيحة؟
أبدا أبدا. ما تعرف السلفية؟ ما تعرف هذه السلفية؟ ما تعرف السلفية؟ هذا هو الإطلاق المذموم. كيف يعني نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ولو كان محرما. فجعل هنا التعاون فيما اتفقنا عليه لا فيما جاء بكتاب السنة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو كان على خلاف كتاب السنة. هذا يا اخواني باختصار تحويل لمصدر الاستدلال من كتاب السنة في مسألة الأمة إلى ما نراه نحن. نتعاون فيما اتفقنا عليه إن كان ما اتفقنا عليه كتاب السنة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إن لم يكن مخالفا للكتاب والسنة وكان الخلاف سائغا. نعم. أنا الآن نتعاون مع الجهمية فيما اتفقنا عليه، ولو اتفقنا على كتم الصفات ولا الممثلة ولا الجبرية ولا كذا، من الذي قال لك هذا؟ هذا زي اللي بيقول العقد شريعة المتعاقدين، شريعة المتعاقدين، وحتى لو قررنا الربا، لا، العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف كتابا وسنة. ولذا جاء عند البخاري مسلم على شرطين إلى شرط حل حراما أو حرم حلالا. نعم.
يقول الشيخ البعض يقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول أولي الأمر. الآية يقول المقصود أولي الأمر هنا هم أمراء السرايا والجيوش في الجهاد، وليس المقصود ولي الأمر، لأنه قال للجمع أولي الأمر ولم يقل بالمفرد ولي الأمر.
كيف هذا يعني يحتاج يروح مستشفى ولا عادي طبيعي؟ إن كان طبيعي ما في مشكلة. واخد بالك إيه أولي الأمر وولي الأمر؟ هذا مثل الذي وقفوا مع رئيسنا حتى نجح ثم سألون بعد ذلك هل هذا ولي أمر؟ يقول لا. هذه مدرسة اسكندرية لما سئل عن مرسي هو ولي أمر؟ يقول لا، ليس ولي أمر ولكنه متولي للأمر. شوفوا زي الأفرم كده يعني عندهم، هذا أفرمهم هذا. شوفوا العبارات، ليس ولي أمر ولكنه متولي للأمر. إيه فرق بين ولي الأمر وأولي الأمر؟ ولي الأمر من العلماء والأمراء، هذا تفسير السلف. نعم.
يقول الشيخ: أحسن الله إليكم، من يموت في غير بلده هل يدفن في البلد الذي مات فيها أم يؤتى به إلى بلده؟
في الأصل يدفن هناك إلا إذا تعذر ذلك وكان فيه أشياء تخالف الشرع وينقل، ماشي ينقل الحاجة، لكن الأصل يدفن مكان. نعم. والصحابة غزوا ودفنوا أماكن، ما قال واحد نروح المدينة ولا ندفن في مكة، حيث مكان. نعم.
يسأل عن التورق،
بالقاف ولا بالكاف؟ في عندنا تورق بالقاف وتورق بالكاف. بالكاف هو جلسة الصلاة المعروفة، بالقاف التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى مال يسمى ورق، يحتاج الإنسان إلى مال يعني، ولا يجد من يقرضه فيذهب يشتري سلعة ثم يأتي بها ويبيعها على آخر على آخر ويأخذ المال ويسدد هذه السلعة، يسدد ثمن هذه السلعة لصاحبها بعد ذلك، بخلاف العينة. والفرق بين العينة والتورق هي هذه المسألة: إن باعها على غيره على غير البيع فهذا التورق، إن باعها على الشخصي فهذه العينة، والتورق والعينة حرام باتفاق. أما التورق اختلف العلم على ثلاثة أقوال: منهم من منع مطلقا، منهم من جوزها مطلقا، ومنهم من جعلها للحاجة، جوزها للحاجة. والصواب أنها جائزة للحاجة. نعم. وهي إن شاء الله تفتح بابا بدلا من أن يلجأ الناس للربا وكذا. والأصل إخواني إنه طالما المعاملة لم يأتي فيها نص شرعي يعني جازم بالبطلان أو بالتحريم، فالأصل نحن نوسع على الناس طالما في ذلك ساعة، الحمد لله. نعم.
يقول الشيخ: قرر العلماء أن من تغلب على بلد فأخذ الحكم قهرا وغلب القوة يسمع له ويطاع، فهل يعني أن هذه الطريقة في أخذ الحكم مشروعة وجائزة؟
فرق بين المشروع ابتداء وما صار بعد ذلك، فرق بين الاختيار والاضطرار. ليس يعني ذلك أن الخروج على الحاكم والتغلب على حاكم وسفك دماء هذا حلال؟ لا، هذا حرام ويأثم هو عليه، لكن إن حصل وتغلب وجب علينا السمع والطاعة. ليس يعني هذا إذا إنه إذا حصل منه ذلك أنه يكون جائزا له. نعم.
والشيخ إذا استدل طلبة العلم من أهل السنة بفتاوى كبار العلماء فإن البعض يرميهم بالتقليد.
ما التقليد؟ التقليد هو قبول قول الغير بغير معرفة الدليل. ابن بس أفتني بنقل فتوى، وهذا يكون في العوام، يكون في الناس العوام، أنا حسب ما يفتني شيخي، هذا هو التقليد. أما إذا كان طالب علم له نظر وله معرفة بالأدلة فإنه إن أخذ قول شيخه فإنه يأخذه لرجاحات دليله عنده، فحينئذ لا يكون مقلدا ولا هو المجتهد، يعني المجتهد المطلق، وإنما عنده نظر في الأدلة يتعبد بدليل الشيخ لا بقول الشيخ، ولهذا إذا ظهر له الدليل غدا في خلاف قول الشيخ فنرجع إليه. فأنا الآن إذا لزمت كلام مشايخي نظرا للأدلة التي ظهرت لي فأنا أقول به، طب غدا إذا خالف مشايخي هذا فإنني لا أتابعهم فيها، فمرة أتبعهم ومرة أخالفهم، لأن اتباعي ومخالفتي ليس لأشخاصهم وإنما هي لمعرفة الدليل. زي ما أنتم عارفين أكبر شيء حاجنا به في مصر فتوى المشايخ، قال الشيخ ابن عثيمين يقول هو تنزل بالانتخاب وتكون حزب إسلامي وكذا وكذا وكذا، وكان هذه من أكبر ما احتجوا به عليه. طيب إحنا منا لهم كده الحمد لله، لكن عملوا إيش؟ جابوا هذه الأوراق ونشرها في المجتمع، هذه فتاوى شيخ هذا شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين وكذا، هذه فتاوى العلماء. ماذا أنت قائل؟ أولا رقم واحد، هذه الفتاوى من 12 سنة، الشيخ ابن باز مات من كم سنة؟ العثيمين مات من كم سنة؟ حصل دورة للإخوان 2005 ودورة للإخوان 2010 انتخابات، لماذا ما دار فتاوى المشايخ من 12 سنة؟ ولا المشايخ أفتوا في مبارك؟ المشايخ أفتوا مبارك ولا من 12 سنة للفتاوى؟ لماذا ما دارت إلى الآن؟ هذا من اتباع المتشابه عندكم، وإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فهؤلاء الذين استمع الله بحضرهم. هذه واحد. الأمر الثاني فتاوى المشايخ كانت موجودة وأنتم تقولون بأن هذه فتاوى مخالفة للواقع الذي نعيش فيه وليس منصفة للواقع، وكيت وكيت وكيت، وأن الحق ما معنا، ونقلت من إجماعات على هذا وقلت أن الديمقراطية لا يجوز إلا تجوز بحال من الأحوال، فهل كنتم على الصواب والآن على الخطأ، أو كنتم على الخطأ والآن على الصواب؟ يلزمكم تبرير أولا، كنتم على إيش؟ لأن لا يمكن أن تكونوا على الصواب فيما مضى وعلى الصواب الآن، والأمران متناقضان. الأمر الثالث، هل عرفتم فتاوى المشايخ دي؟ قرأتموها يعني؟ درستموها؟ عرفتم ما فيها؟ عرفتم قيودها؟ إن فتاوى المشايخ تدور حول الأمر بعرف أنه ممكن، يعني يا شيخ إحنا عندنا حزب يدخل يطبق الإسلام، يلا أدخل طبق الإسلام. شيخ إحنا ندخل ننكر المنكر، أدخل انكر المنكر، بغض النظر الآن إحنا مفقين ولا مختلفين، لكن هنا توصيف الفتوى نفسها. طيب الشيخ قال لك ادخل انكر المنكر، ما قال لك اقسم على الدستور. هذه فتاوى اللجنة الدائمة اللي وقع على ابن باز وغيره، هل القسم على الدستور جائز يا شيخ يا لجنة؟ قالوا العمل بالدستور من غير قسم لا يجوز، فكيف مع القسم؟ فشيوخ لا يجوزونك القسم على الدستور، أي يجوزونك القسم والعمل والتبرير والتحليل وكذا أبدا. يبقى أنتم مثل من أخذ النص المطلق وترك المقيد، وهذا لا يجوز، مثل من أخذ النص العام وترك الخاص، هذا ما يجوز. فالمشايخ قالوا هكذا، وابن عثيمين قال لو أنت لوحدك في المجلس، ولما قالوا يعني كلمة فسد وكذا قالوا ادخل لعل الله ينفع عليك بيش يا إخوان، تدخل تقول الحمد لله سنطبق الديمقراطية بإذن الله، زي المشايخ اللي أنتم تعرفونهم قالوا الحمد لله أول مرة في تاريخ مصر يبدأ رئيس مجلس الشعب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قلنا الحمد لله أول مرة يبدأ بسم الله والصلاة والسلام. أكمل سنطبق الديمقراطية بحق إن شاء الله. لماذا علقت على الأولى والطلقة الثانية؟ إننا لم يعفي الخوارج عندنا ليس بسم الله صلى الله عليه وسلم بل قرآن يقرؤونه نحقر قراءتنا إلى قراءته، وصلاة يصلونها نحقر صلاتنا إلى صلاته، وصيام يصومون نحقر صيامنا إلى صيامهم، ومع ذلك ما أعجب النبي بل قال صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار. نعجب بسم الله صلى الله عليه وسلم ولا نقف عند الديمقراطية. فالشيخ العثيمين قال ادخل يا ادخل انكر، يعني أول ما تدخل القاعة تقول إيش عند ابن عثيمين وابن باز وهؤلاء الذين افتوا، تدخل تقول أولا يا جماعة ما في حاجة اسمها ديمقراطية، لن نحكم بالديمقراطية، الحمد لله الذي وصلنا إلى هذه القاعة، الديمقراطية نظام غربي، يلا هد هذا. اثنين ما في حاجة اسمها دستور عندنا كتاب وسنة. ثلاثة ايش نسوين الجلسه ديت، يلا روحوا يلا اطلعوا يلا نسوين هذه، يلا روح انت هو ما في نسوين عندنا، انما عندنا الشورى ما في امراه، عندنا الشعب التقرير القرار وكذا ما عندنا امراه، ما عندنا امراه فيها، انما المراه ما تكون قاضيه ولا تكون معده جيوش ولا ولهذا الجويني ناقل الاجماع في هذا، ما يكون عندنا امراه، يلا روحوا. وبعدين واحزاب، احزاب ايش؟ ما في احزاب، انت يا فلان حزبك ايش؟ حزب النور، وانت حزب العداله، وانت حزب الوسط، مش عارف حزب 100,000 حزب، لا ما في احزاب، احزاب حرام، يلا اجلسوا. ها يسمعون لك؟ هذا يقول لك الشيخ العثيمين ادخل انكر، لانه لا يجوز الجلوس في مكان المنكر من غير انكار. طبعا انكرت الشيخ لما استجيبه، فلا يجوز لك ان تبقى، انكم اذا مثله. يبقى هل وصلت كلام المشايخ؟ ورابعا فإن المشايخ الذين قالوا هذا قال غيرهم بخلاف هذا، هم أئمة مقبل والألباني وكذا، فلماذا أخذت هؤلاء ولم تأخذ هؤلاء؟ وخامسا، ودي الأخيرة المفترض تكون الأولى والأخيرة بس إحنا يعني من باب التدرج، وخامسا فإن الاتباع في الأقوال لما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. حتى الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين لو قالوا بجواز هذا حتى مع عدم الإنكار، فنعرض كلامهم على ماذا؟ هم علمونا ماذا؟ ابن باز يجلس تحت أقدام ابن إبراهيم 10 سنين، ولما يسألوه في الحكم وكذا يرد كلام شيخه ويقول شيخ كبير، ولكن كل يأخذ من قوله ويرد. العثيمين ابن باز يفتي وابن عثيمين يخالف، ابن عثيمين يفتي وابن باز يخالف، ولا زال أهل العلم يقولون بما ظهر لهم الدليل. نعم.
يقول يا شيخ مرض على من يقول أن المظاهرات ليس علي على تحريمها نص قاطع صريح، وإنما هي حسب المصلحة والمفسدة.
إن قصد يعني لم يأتي كلمة مظاهرة نحرم، زي مثلا هذا، فنعم لم يأتي مظاهرات. وعلى فكرة أيضا لم يأتي الحشيش في القرآن نحرم، ولا الهروين في القرآن الحرام، ولا الكوكويين في القرآن الحرام، ما جاء هذا. إن قصد هذا ما فما جاء هذا كله حلال، ولا جاء كلمة الرقص في القرآن. لكن إن قصد أننا نقول بأنه لم يأتي منازعة السلطان في النص الشرعي فهذا باطل، فإن منازعة السلطان نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي بالصبر والنصح، ولم يأمر بنزع اليد من الطاعة، ولهذا قال ولا ينزعن يدا من طاعة. وجاء عند البخاري أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال له ألا تكلم عثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح. وسمعنا وطاعتنا للسلطان لا تتعارض مع نصحنا للسلطان، بل ولا أمرنا ونهينا للسلطان. ولهذا عندنا 3 كلمات لا بد من معرفته: النصح، الأمر، والنهي، الخروج. أما النصح فيما بلغني عن السلطان غير شيء، واستطعت أن أصل إلى أنصح فيما بيني وبين ضبطها فإن ذلك تعين علي، جاء كما في حديث أسامة وكما جاء عند بعض أصحاب السنن أن سعيد بن جمهان قال ألا تنظروا إلى ما يصنع السلطان؟ فقال عبد الله بن أبي أوفى له وقد مسك بيديه قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان يسمع لك السلطان فأتي في بيته وعلمه بما تعلم، فإن استمع لك أو استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. أما الأمر والنهي فجائز للسلطان علنا، إن حدث منكر علنا ولكن بالاداب الشرعي. يعني السلطان الان هيشرب بالشمال او الله يعافيك باليمين، هذا انكار. ابو سعيد انكر على السلطان اللي قدم الخطبه على الصلاه بادب، لكن جلس في المصلى ما قال امامكم مخالف للسنه يلا خرجوا. الثالث الخروج، وهو نزع اليد من الطاعه الا تعتقد امامته، هذا ولو لم تتكلم فانه محرم. يبقى فرق بين النصح والامر والخروج. نعم.
يقول الشيخ بارك الله فيك، انتشر بين الشباب قاعده ان من اشتهر عدالته بين الناس لا يجرح.
يعني عند حصانه ما في احد عند حصانه، إنما حصانته ما بقي على السنة، اشترط عدالته الحمد لله نثني عليه خير، فاشترط عدالته نثني عليه خيرا. لكن من اشترط عدالته ثم أخطأ، ما نقول أخطأ؟ نقول أخطأ. من اشترط عدالته أخطأ نقول أخطأ. طب إذا ابتدع وانتكس نقول لا اشترط عدالته. إنما اشترط عدالته ليس يعني بدريا ولا هو من العشر المبشرين بالجنة، حتى العشر المبشرين إنما محكوم عليه بالجنة، لكن ينكر عليهم وأقيمت الحدود عليهم على مصطح وأقيم الحد. فمن اشترط عدالته يحفظ قدره في الأمة ويجعل على الرؤوس، لكن لا يعني ذلك أن من اشترط عدالته صار معصوما، وإنما يراجع فيما أخطأ فيه وخالف فيه كتاب السنة. نعم.
يسأل عن قصر الصلاة في مسافة قريبة.
يعني كم يعني؟
ما حد.
قولان لأهل العلم. الشيخ الإسلام يقول مطلق السفر، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض. وذهبت الجماهير إلى أنها مرحلتان، والمرحلتان تقريبا 80 كيلو، وقد أورد البخاري معلقا عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يرى الأربعة برد هذه لهم مرحلتان، وظهر اختيار البخاري أنه يميل إلى ذلك وهو قول الجمهور. لكن انتبهوا إلى أن قول الشيخ الإسلام يقول مطلق السفر يعني ما يكون في العرف سفرا فمطلقه، لا مطلق الخروج من البلد. يعني أنا أخرج جواتي كيلو أو اثنين وأرجع، ده ليس سفرا في العرف، مطلق السفر في العرف. طيب العرف بقى يحدده كام؟ قد يختلف العرف، ولهذا الثمانون كيلو عند الجمهور تقريبا هي العرف الذي قد يتفق عليه الناس. ولهذا قول الجمهور يدعم بعض الآثار، والحقيقة هي ليست الناصة في المسألة، ليست الناصة في المسألة، وقول الشيخ الإسلام يعني من جهة الدليل وكذا يعني هو الأقوى، أنه ليس هناك تحديد يعني لهذا، ليس هناك تأثير هذا. لكن إن أخذنا بقول الشيخ الإسلام أنه مطلق السفر، فالنفس تطمئن إلى أن يكون هذا المطلق المتعارف عليه ولا خلاف أن الثمانين إيش كيلا، وهذا الذي يعني مال إليه البخاري في يعني هذه الأثر، وهذا عليه قول الجماهير جماهير أهل العلم. نعم.
يقول الشيخ بعض الناس ينتسب إلى منهج السلف ويؤيد بعض الجماعات المنحرفة ويقف معهم ويقول لست منهم.
بل أنت منهم، بل أنت أشدهم، لأن الاقتداء بك أشد من الاقتداء بهؤلاء، وهكذا حكم السلف، هؤلاء أشد منهم. ليش يا إخواني؟ لأن الحزبي يكرهه الناس وعرفوا الحزبي ينفرون منه، إنما أنت معروف عند الناس أنك ما أنت بحزبي ولا أنت بإخواني ولا كذا، طب أنت معهم، إذن هم على الخير وعلى الحق، ولو كانوا على الباطل ما وافقتهم ولا جلست معهم حتى من غير موافقة. وما هكذا علمنا الله سبحانه، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم أدلة يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا، ما قال لا تكونوا على منهجهم، قال فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غير، إنكم إذا مثله. وجاء عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم قرآن فليغر بيده، فلما استطعت بلسان فإنما استطعت بقلب. فمسألة إن أنا أجالس وكذا وقل لست منهم، بل أنت منهم. نعم.
مثلا صحة دعوة التدرج في تطبيق الشريعة،
دعوة التدرج ولا الاستدراج؟ احنا نقول فرق بين التدرج والاستدراج. التدرج اضع الشريعة واضع الخير وابن عليه، هذا تدرج. الاستدراج اضع الباطل وانزل تحت. اللي يدعون دعوة التدرج هذا استدراج وليس تدرجا، انما التدرج من مشروع الى مشروع مشروع الى مشروع. نتدرج في الدعوة، سبيل الدعوة، ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدهم بالذي احسن. اما التدرج في الشريعة، التدرج انتهى خلاص، اليوم أكملت لكم دينكم في بلاغ. أجي أنا اليوم أتضرش في الخمر يا إخواني، أو أولا فيهما منافع وإثم كبير، ثانيا لا تقربوا صدى المسكار، يعني أبدأ الإسلام من أوله. من قال لك؟ لا، نحكم بينهم بما أنزل الله، لكن أحبب الناس في الإسلام وبالطرق الشرعية وأتحبب إليهم وهكذا وأخذهم واحدة واحدة إلى هذا، لكن لا يملك واحد ألا يحكم بغير ما أنزل الله. نعم
أخوة، يقول لكم من بعد الشيخ.
طيب ماشي ماشي،
جزا الله الشيخ. يقول السائل أحسن الله إليك، ما المانع من أن نأخذ الخير ممن عنده المخالفات ونترك هذه المخالفات؟
أملي عليكم قاعدة مهمة جدا، تنبهوا إليها أيضا، وهي أربعة مصطلحات. المصطلح الأول التلقي عن أهل البدع، المصطلح الثاني قبول رواية أهل البدع، المصطلح الثالث قبول الحق من أهل البدع، المصطلح الرابع الحكم على أهل البدع. ترقي العلم، قبول الحق، الحكم، قبول الرواية. مثل ما وقع عند الناس خلط فيما أمليت عليكم في مسألة النصح والأمر والنهي والخروج بالنسبة للحاكم، فبعض الناس استدل بأدلة الأمر بالمعروف والمنكر على الخروج، فلا بد أيضا أن ننتبه إلى هذه الأربعة مصطلحات، فإن بعض الناس وقع عنده خلط في ذلك ولم يفرق بين قبول الحق من أهل البدع وبين التلقي عن أهل البدع. أولا قبول الحق، قبول الحق، إن الحق مقبول من أي أحد كان، ولو كان من يهودي أو نصراني أو كافر فإننا نقبل الحق حيثما كان، ودليل ذلك أدلة كثيرة جدا، منها أولا أن أدلة الحق هي أدلة الكتاب والسنة، فرد ذلك رد للكتاب والسنة بغض النظر عن القائل. الأمر الثاني ما جاء أيضا عند مسلم في حديث الحبر اليهودي، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ثم قرأ قوله سبحانه وما قدر الله حق قدره. إذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق لما جاء من هذا اليهودي. وأيضا ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الأثر في اليهود، اليهودي الذي قال نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد على وفق ما جاء في الحديث، وهذا من اليهودي. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما علمه الشيطان آية الكرسي فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فقبول الحق هذا أخواني يقبل الحق من أي أحد، يعني بلغني الحق عن فلان أو علان من جهمية من جبرية من أي شيء، من يهودي من نصراني لأن الحق مقبول، لأن الحق لا يكون حقا إلا إذا قام عليه أدلة الحق وهي أدلة الكتاب والسنة. لكن لا يعني هذا المسألة الثانية وهي التلقي عن أهل البدع. أما التلقي عن أهل البدع فهذا لا يجوز أبدا، ولا أن أحضر مجالسهم ولا أن أتلقى العلم عنهم ولو كانوا مبرزين، فإنه لا يتلقى العلم عنهم. وقد نهى السلف عن ذلك أشد النهي، عن المجالسة بل عن سماع الكلمة، فكيف بالتلقي؟ ولهذا ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة أن ابن سيرين رحمه الله تعالى لما جاءه رجلان من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية، أثر ذكرناه كثيرا، فأبى، قال نقرأ عليك الحديث فأبى، فقال إما أن تقوم وإما أن نقوم. فلما قام قال رجل لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. وذكر عن أيوب رحمه الله تعالى أنه قال له رجل تعالى أكلمت الكلمة، قال ولا نصف كلمة. فإذا ما سمع أيوب وابن سيرين الكلمة والنصف كلمة، نسمع نحن الدرس والكتاب والشرح، فإذا خشي هؤلاء على قلوبهم ماذا نصنع نحن؟ فلا يجوز التلقى عن أهل البدع. سبحان الله العظيم، ذكرت الآن أثرا عن الأثرم أيضا، وأنا أقرأ قصته اليوم في طبقات الحنابلة بعد هذه الرسالة أو قبلها، قبل هذه الرسالة قبلها، أنه كان مع بعض أهل العلم يقول فكنا في مكان وكذا، قال فمضى يعني رجل من العلم، قال فذهبت أغتسل للجمعة، فلما ذهب أغتسل للجمعة وقع فأشرف على هذا غرق، قال فلم أجد أفضل عندي من الاستغاثة بربي أن أقول اللهم إن أنجيتني فلن أجلس في حالة المحاسبة. شوف سبحان الله أخواني، يقول اللهم إن أنجيتني، إن أنجيتني من هذه فلن أجالس الحالة المحاسبة، وهو يشرف على هذاك. فتأتي أنت تتلقى العلم عنه، هذا لا يجوز. فمسألة إذن أخذ الخير واترك الشر، هذا كيف يعني؟ إن جاءك عنه خير فالخير أصلا ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أن تجلس عنده أو أن تقرأ له تأخذ خير وتدع شر، فهذا لا يعرف في كلام السلف رحمه الله تعالى، إلا العلماء فقط الذين يقرون كتبهم للرد عليه ويعرفون أقوالهم للرد عليه، أما أنت فلا بد أن تحافظ على قلبك. الثالث قبول رواية المفتتح. احتجوا علينا أيضا بأنه وجد من اتهم بعض البدع وقبلت روايته، نقول قبول رواية المبتدع تعلق بالرواية، تعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق العلماء بين البدع المكفرة وغير المكفرة، ردوا البدع المكفرة. طب والبدع غير المكفرة؟ بعضهم رد وبعضهم قبل، ومن قبل بشروط. قال شريطة ألا يروي ما يدعم بدعته، ليكون دعاية للبدعة، ألا يروي ما يدعم بدعته وليكون دعاية لبدعته. وبعض الرجالات وقع فيهم هذا، هذا لجناب الرواية فقط، فإننا نخشى أن نرد روايته وهو مثلا مقبول من هذه الناحية، فنرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمر روايته مع الرد عليه وبيان حاله، بيانه الأئمة رحمه الله تعالى، وما تركوا حاله حتى يغتر به أحد يقول إن إخراج البخاري له وإخراج مسلم له أو إخراج كذا له، هذا لا، إنما نص على ذلك لهذا البيان. لكن لما تعلق الأمر برواية النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبلوا تلك الرواية. الأمر الرابع وهو ما يتعلق بإيش؟ بالحكم على أهل البدع. الحكم على أهل البدع يحكم عليه بحكم واحد، ضلال، مبتدعة، أهل باطل، هذا الحكم عليه. ولا تذكر محاسنهم ولا يثنى عليهم ولا يقال هؤلاء عندهم جهود كيت وكيت وكيت ويأخذوا أدب جم وهؤلاء وهؤلاء، لأن الحقيقة أنا لما أسمع واحد مبتدع على أدب جم وعنده أنا أقول في نفسي إذن أنتم لعلكم تبالغون في هذا الرجل، لعلكم تعرفوا هذا الرجل، إذن هذا الرجل ما عنده حنق على السنة ولا عنده مثلا كذا، وبالتالي قد تمرض بدعته. ولهذا رد السلف الصالح رحمهم الله تعالى مسألة الثناء على أهل البدع حل الحكم عليهم، وفرقوا بين الحكم وبين الترجمة. أما الترجمة تذكرون كل شيء يتصل بالراوي، أما ما يتعلق بالحكم فالحكم واضح، هذا لا يقبل، هذا يقبل، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا كذا، مثل ما ذكر عن أحمد كثيرا كثيرا. نعم.
يقول الشيخ قيل لأحدهم في اتباعنا في السلف وكلام السلف فقال أنا أعلم أنكم على الحق، قلنا له فلما لا تتبع؟ قال كذلك نحن على الحق، على الحق، هل الحق أكثر من طريق؟
بينا لكم من قبل هذه القاعدة أيضا، خذوها، الأمور حق وباطل وما بينهما باطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، إن لم يكن الأمر حقا فهو ضلال، إما يكون ضلالا خالصا وإما أن يكون ضلالا ممزوجا بحق فهو باطل، فهو باطل. ماذا بعد الحق إلا الضلال. وعليه فهذا الرجل الذي يقول أنا أنتم على حق ونحن على حق، نقول نحن يعني متفقان مثلا، ما في خلاف، خلاص هذا الخير، يلا إذا ما كنا مختلفين يبقى تمام. لكن إن قصدت أنك تخالف وتقول أنتم على منهج السلف وأنتم على حق ونحن يا من نخالف منهج السلف على حق، فهذا تلبيس والعياذ بالله من إبليس، هذا تلبيس من إبليس. فالحق واحد ولا يتعدد، الحق واحد ما يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
يقول الشيخ هل يجوز قتل أطفال ونساء؟
المشكلة أخواني أن كثير من إخواننا يعني المشكلة هش هش في هذا الفهم، ومهما يعني تقول له كذا يوم يسمع العبارة يقع في إيش؟ في شبكة، طالما أنه ما عنده رد عليه يظن أنه ليس لها رد، طالما من هو ما عنده رد هو يظن المسألة ليس لها إيش؟ رد، فتتمكن شبهته من قلب. ومن هنا قلنا بقى لا تتلقى العلم عن أهل البدع ولا تتلقى هذا عن أهل الأهواء، احذر، لأنهم يريدون لك الشبهات. وبعدين يا أخواني هؤلاء دعوتهم كذا عامة وكذا، ويجيبوا لك عبارات من هنا ومن هنا ومن هنا، ويريدون تضيع السنة، سبحان الله. نعم.
يقول هل يجوز قتل أطفال ونساء الكفار إذا قتلوا نساء وأطفال المسلمين؟
إذا قتل النساء وأطفال المسلمين يسقطون؟ كيف يسقطون؟ يجب قتلهم، هؤلاء أهل حرب، إذا قتلوا نساء المسلمين
يقتل أطفال قتل هؤلاء ونساءهم إذا هم دخلوا على المسلمين فقتلوا أطفالنا ونساءنا، نقتل أطفالهم ونساءهم؟
بالنسبة لحرب هؤلاء كل من شارك في الحرب يقتل، ولو كان من النساء ولو كان من الصبيان ولو كان من العباد ولو كان من شيوخهم الكبار. أما من لم يقاتل منهم من هؤلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل جيوشا بألا تقتل إلا المقاتلة، ونهى النبي عن قتل المرأة ونهى عن قتل العابد في صومعته وكذا. نعم.
يقول الشيخ هناك بعض المشايخ يدفع السلفية ويؤولهم على وسائل
الإعلام،
هل هناك طريقة نعرف بها السلفي من غير السلفي؟
نعم تعرف السلفي من غير السلفي بأمور. الأمر الأول مصدر استدلاله، بيرجع لمن؟ بيرجع كتاب والسنة فهم سلف الأمة، ولا بيرجع إلى عقل وجماعته وشخصه؟ إن أحالك على كتاب السنة فهم سلف الأمة فهو السلفي، إن أحالك على شيخ أو طريقة فليس بسلفي. هذه واحدة. إثنان، كتابه مهم جدا الذي يقول لكن الصحابة ما كانوا يقرؤون كتب ولا ليس بلازم الكتاب، لازم في أولى ابتدائي لازم الكتاب، في ثانية ابتدائي لازم الكتاب، في حضانة لازم الكتاب، سبحان الله، فيكون في دين الله ما هو بلازم الكتاب. هو الذي بعد في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب،
لازم الكتاب، لا بد من الكتاب. هذا هروب، هذا هروب. يقول لك ليس بالإنسان لأنه غير قادر على الكتاب، لأنه سيفضح نفسه بالكتاب. لا بد من الكتاب. أنت شيخ سلفي كتاب، ابن بس كتاب، العثيمين كتاب، الفوزان كتاب، أحمد كتاب. نحن نخترع شيئا جديدا بغير كتاب، يبقى بغير هوية. الأمر الثالث القضية السلفية. فالقضية السلفية أين تأصيلك السلفي لقضايا المنهج، لقضايا أهل العلم، لقضايا المعتقد؟ ما نعرفك موصلة مسألة واحدة، وين هم اللي أصلهم مسائل هذه؟ فين؟ أين تأصيل هذه المسائل المنهجية؟ تعال يا سلمان أصلت إيش؟ تعال يا صفر أصلت إيش؟ على منهج السلف. تعال يا حسن أصلت إيش على منهج السلف؟ أي أحد يا أخوان أصلت إيش على منهج السلف؟ ما هي القضية التي أصلت على منهج السلف؟ من كتب السلف؟ أكون داعية منذ 30 سنة وليس عندي قضية سلفية أؤصلها على طريقة السلف ومنهج السلف وأدلة السلف، إنما هي عبارات حركية. كيف أكون سلفيا؟ كيف أكون؟ لابد من القضية السلفية. يبقى مصدر الاستدلال الكتاب السلفي، القضية السلفية، الارتباط بالعلماء. أنا أنتسب إلى مين؟ أنا بيئتي من؟ أنا مرجعيتي من في تربيتي ونشأتي والثناء عليهم؟ الأمر الخامس على من تثني ومن تمدح. على من تثني وتمدح ومن تذم. لابد مهما حرص الواحد على أن يكتم خبره، يأبى الله عز وجل إلى أن يخرج ذلك على لسانه. تثني على مين وتذم من؟ طب أنا بس على دمشق العثيمين والألباني، وأثني على ابن تيمية وأثني على أحمد، ما شاء الله. وتذم من؟ لا احكم عليها كده. لا وتذم من؟ هل تذم قطب؟ لا. هل تذم قرضات؟ لا. هل تذم الجماعات المخالفة؟ لا. إذن كيف تحب هؤلاء وهؤلاء على غير منهج هؤلاء؟ واحد يقول يا شيخ هذا شرط صعب، منين تجيبون هذا الكلام؟ تبتلون الأمة تحب من ولا تحب من؟ إيش الكلام هذا؟ من أين أتيتم به؟ نقول أتينا به من كلام ربي ومن سنة نبينا ومن كلام سلفنا الصالح. فالله قد أمرني بمحبة أهل الاستقامة وببغض أهل التحريف في الديانة، فقال في أعظم سورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم ما طريقهم ومن هم، والمغضوب عليهم ما طريقهم ومن هم، والضالون ما طريقهم ومن هم. واحد يقول دول اليهود والنصارى، نقول أعلى مفردات المعنى اليهود والنصارى، لكن لابد أن تعلم أن المغضوب عليهم كل من عرف الحق فكتمه ولبس فيه، وعلى رأس هؤلاء اليهود. وكل من عبد بغير دليل فانحرف، النصارى على رأس هؤلاء النصارى. ولهذا قال السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وأما وكذلك أيضا قال سبحانه وتعالى في كتابه ومن يشقق رسوله بعد ما تبين له من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبان سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين أصل موجود في كتابه. تبت يدا أبي لهب. تحب أبا لهب؟ ليش؟ ليش لا تحبه؟ لماذا؟ لوصف مش ليس. تحب أبا بكر؟ نعم. لماذا؟ لوصف. وجاء في كتب السلف ما يدل على هذا. افتح شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للالكاد، أول فصل فيه ذكر من كان من هذه الأمة على منهج النبي والصحابة، وذكر طبقاتهم صفحات، وذكر بعدهم اعتقاد أئمة السلف، ثور والبخاري وابن المديني والأوزاعي وابن عيينة وسهل بن عبد الله، كل هؤلاء ذكره. قبل ما يفتح معك شيئا، ابن المديني ذكر أيضا الامتحان بمحبة هؤلاء وبغض هؤلاء، إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان. البربهاري في شرح السنة قال إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض فلان وفلان فعلم أنه صاحب بدعة. لابد، فما يكتمل محبة أهل السنة مع أهل البدعة، هذه مراوغة مراوغة قلب ما يقبل إلى أهل الحق ومحبة أهل الحق. إن أفرم الآن اليوم أنت أحببته ولا ما أحببته؟ أحببته لماذا؟ لأنه ألف لم ألف ثاء رأمي، ولا لأنه قال الحق وأكد السنة؟ الناس ما يعقلون يا إخواني، هذه أوصاف كما قلنا أسماء وأوصاف نحب أهلها ونبغض من خالفها. فإذا رأيت الرجل يثنى على أهل البدع وينتقد أهل السنة فاغسل يديك منه، اغسل يديك منه، فإنه ليس على الجد، ليس على الجد. طريقة التربية والأدب أيضا يختلف أهل السنة والجماعة عن غيرهم، فإنهم يربون على طريقة السلف، تعظيم النص، قولة لا أدري إلى غير ذلك. ده هذه أصول عامة وهي مهمة، لكن تعال بقى إلى الفيصل ألا وهو الأصول التي عليها أهل السنة والجماعة. ما أين موقف الشيخ هذا من أصول أهل السنة والجماعة؟ اعرض نفسك على أصول أهل السنة والجماعة، إن كان موافق لا حذ والقدة بالقدة فنعم، فإن خالف في خاصة منها فليس من أهل السنة. قال البربهاري ولا يكون رجل أهل السنة إلا إذا كان على خصار السنة كلها. نعم.
أقول الشيخ أحسن الله إليكم، هل الجن كلهم شياطين والشيطان الذي تحدث مع الله ورفض السجود لآدم من الجن الذين آمنوا بسورة الشورى وسورة الجن؟
قيل الشيطان والجن، والجن والشيطان، وقيل الشيطان هم الذين يتون خوارق وحركات وكذا، وأما الجن فهم مثلنا وإن كانوا يعني أعلى في ذلك، فالأمر يعني في ذلك واسع. نعم. يعني الشيطان أنهم يكون فيهم الشر فقط، والمسلمين يكون فيهم الشر، أما الجن كما قال تعالى وأن من الصالحين ومن دون ذلك، إنما الشياطين كلهم على الانحراف والضلال، لأنه الشيطان من مادة شاطة أو شاطانة، شاطانة يعني بعدة، وشاطة يعني احترقة، وكل ذلك عائد إلى الانحراف. نعم.
الشيطان اللي رفض سجود لآدم من الذين آمنوا؟
لا. نعم.
قل شيخ.
نعم.
هل مدرسة الإسكندرية على من؟
وإن سماه الله قال كان من الجن، لا ده نقول يعني هذا أمر عام. نعم.
يقول مدرسة الإسكندرية على السلف على منهج السلف الصالح؟
لا تعرفها، لا يعرفوا منهج السلف، إنما هم على منهجهم هم. مدرسة الإسكندرية على منهجهم هم. أين هم من السلف وقد كونوا الأحزاب؟ أين هم من السلف وقد خرجوا في المظاهرات؟ أين هم من السلف وقد قدموا الديمقراطية؟ أين هم من السلف وهم يؤصلون الحزبية في مصر على أعلى مستوى منذ القديم وليس اليوم؟ مرجعيتهم أشخاصهم أشد حزبية من الإخوان المسلمين. نعم.
قل الشيخ، هل ثبت أن أحمد رحمه الله دعا على الحاكم؟ وهل يجوز الدعاء على الحاكم الضامن بالهلاك؟
كيف دعا الحاكم؟ اثبت هذا أنه دعا الحاكم، اثبت هذا. نعم. وحتى لو أن الإنسان مثلا رأى شره رأى كذا، وبينه وبين الله سبحانه وتعالى مثلا قال اللهم إن لم يسبق في علمك هدايته مثلا فأرحنا منه أو من شره أو كذا، الأمر سهل بس في نفسه. لكن الدعاء له بالصلاح والمعافاة ودعوة أمة إلى ذلك ومن هجر السنة. نعم.
يقول البعض يستدل على تقصير اللحية لأن ابن عباس قصر
عن عباس. نعم. لم تقصد ابن عمر؟ ابن عمر كان إذا حج اعتمر قبض على الحجة فما فضل أخذه. هذا الأثر أولا فيه قيدان. القيد الأول كان إذا قبض على الحجة فما فضل أخذه، هذا القيد الأول هو القيد المكاني يبقى الزيادة على هذا. والقيد الثاني هو القيد الزماني إذا حج أو اعتمر، على أثر ابن عمر لا يجوز لأحد أن يأخذ من حيته إلا إذا كان حاجا أو معتمرا ولحيته أطول من القبض، ليس كل من حج اعتمر أيضا ولحيته أكبر من القبض، ومع ذلك فإننا نقول هذا خلاف السنة. فالنبي قال وفروا أبقوا أرخوا، وكل هذا دال على الإطلاق كله. والفقهاء الأربعة قد اتفقوا على تحريم حلق اللحية، بل قال العلماء في هدية رجل إذا حصل اعتداء أحد عليه بحيث لا تخرج أبدا حيث رمى على ماء نار ولا شيء من هذا فإنه لا، فإن فيها هدية الرجل، وما ذلك إلا لأنها من أعظم ما يكون، زي الأنف لو قطع دية رجل، واللحية كذلك دية رجل، فيها دية رجل. فلهذا اللحية واجبة ومهمة يا إخواني، والحقيقة هي تربي الإنسان. يعني واحد مثلا يقول لك أنا خايف، بعض الإخواننا مثلا قد يكون على خير وطيب وكل شيء، بس يقول لك مثلا أنا خايف أطلق لحيتي وأقع في أخطاء تنسب الأخطاء للحية. لا، إن شاء الله إن أطلقتها وتركتها من معاول تربيتك هي هذه اللحية. ثم يا أخي هذه هوية، أنت إنسبتني أنت مطلق لحيتك، أقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مثل النبي. ولو يأتيني الموت الآن يا أخوان وأنا على هذه، وألقى الله سبحانه وتعالى بهذه نعمة لقي الله عز وجل. ابن عثيمين يا أخواني لما عولش في آخر حياته من السرطان وكذا، فقالوا للشيخ يا شيخ لماذا لا تأخذ كيماوي؟ والقول مشهور تعرفون، قال والله أنا أخشى أن ألق أن يسقط الشعر، أخبرت أن يسقط الشعر وإني لا أستحي أن ألقى الله باللحية، أخبرت أن يسقط الشعر وأستحي أن ألقى الله باللحية. نعم.
آخر سؤال يا شيخ، في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، وذكر الولد الصالح، هل تدخل البنت فيه؟
طبعا الولد عام، الولد والبنت لا شك، الولد الصالح والبنت الصالح. الولد إذا أطلق عم الولد والبنت، بخلاف الغلام مثلا، الغلام والجارية ولد وبنت، لكن الولد يعم ليش؟ يعم الاثنين.
جزاكم الله خير.
نعم، وفقنا الله عز وجل ويكون يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذه اللقاءات ميزان حسناتنا جميعا، ونوصيكم يا إخواني بالهمة العالية، يعني ما ودينا مثلا نترككم وبعدين كل يعود إلى مساكنه. الآن احنا حرصنا، يعني جزاكم الله خير، حقيقة حرصنا يعني في هذه اللقاءات ان احنا نضع ايدي يعني اخواننا على طريقه الطلب والهمه في الطلب ومدى لذه علم السلف. يعني الحقيقه انا اول يعني شيء اخواني احرص عليه، لو سمحت انتبه، اللي تسمعوا مني الان افيد من هذا، تمشي زي صاحب الناقه اللي راح على ناقته وفات وقال لسها راحت. ايه يا حمد، فأنا أقول يا إخواني بارك الله فيكم، يعني أهم شيء يعني حرصت عليه الحقيقة في مثل هذه الدروس والرسائل وكذا، أن يتعمق فينا فعلا حب السلف الصالح والارتباط بكتب السلف الصالح، وأن فعلا المصدر الذي لا يضل معه الإنسان كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح. شوف لذة هل أنت تستطيع تنسب لي كلاما خلال أسبوعين؟ أنا ما عندي كلام، أنا اللي عندي أفسر لك، بس أفسر لك الماء بالماء ربما أحيانا، لكن أنت الآن صرت مسندا، مسند في التوحيد ومسند في المنهج ومسند في كل شيء مرتبط بمنهج السلف. وهذه يا أخواني ليست بلينة، وتلك التي لا يطيقها الحزبيون، لا يمكن تعرف ما يأتون مثلا عمل دورة أو شيء، ولو تجلس مع الإخوان المسلمين هنا ولا مع الحزبيين 70 سنة تتعلم تأخذ هذه الكتب أو يتعمق فيك هذا المعنى، أبدا يتعمق فيك معنى الجندية، يسمونها كده الجندية، كن جنديا تسمع وتطيع للأمير إشارات تعال روح. تجدهم يا إخواني للساعة الثانية والثالثة ليلا يعملون يعملون ويروح ويجوا يجمع صدقات جمع بقات ويركب الحافلات وإخواننا في سوريا وإخواننا في كذا وهو على انحراف. ليش؟ لأنه لم يرتبط بالوحي، لم يرتبط بأصل الهداية، أصل الهداية. ودي مسألة مهمة جدا. شوف لا تكن تابعا للشيخ فلان أو علان. ولهذا الإخوة اللي بتهلك عند بعض أسماء وتظن أن خلاص هو كده بسقط الدين، لا يا أخي، ضحك من الأسماء، انظر إلى المعاني، انظر إلى الأصول، هذه التي تربطك. اللي يربطك بهشام أصول أهل السنة، إن رأيت فيه ذلك وطريقة يرتبط، إلا ترى في ذلك ولا تبالي به، ألقي بكلامه في الحش بل عليه كما قال السلف. لكن والله ما حوله الشيخ، الشيخ بس أصل الشيخ فلان والشيخ علان، الشيخ إيش وشيخ؟ لا تلتفت إلى هذه، لا تجعل الدين عندك شيخ فلان والشيخ علان. الدين قبل الشيخ، الدين قبل الإمام. فمن قدم لك كلاما قل أقم عليه دليلا من الكتاب والسنة، أقم عليه دليلا من الكتاب والسنة أخذه، وإلا فلا. لا تسميني أشخاصا كما يقول البعض الإخوان الإخوة الآن، شوف يبقى محمد بالدروس ومحمد بالسلف ويجلس إيه بس المشايخ كذا ولهم جهودهم، إخواننا اللي بينكروا وإخوان. يا أخي الله يهديك، تحكم من هذه، تحكم من هذه يا رجل، تعال إلى الأصل يا أخي، تعال إلى أم المسائل، إلى أم الهداية. ولهذا لا يبالون. شوف منهج السلف هذا كله كبره كم حجمه، كم حجمه، يجعلون هذا المنهج الضخم في مقابل أشخاص. لا بس الشيخ يعني كذا والشيخ كذا، ويعاقبك ويعاتبك وربما صرف عنك لكأنك تكلمت في فلان، ولا يتعامل عشر بعشر هذه المعاملة لما يترك الواحد منهج السلف. فأنت الطيور على أشكالتك والأرواح الجنود المجندة، فما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. فانتبه، كن مع مشايخ السنة وكتب السنة. أنت الآن ترجم لنفسك كده في الأسبوعين، ما شاء الله عندك إيش، 1 2 3 4 5 6، كم استفدت انت؟ الحمد لله من معاني ومن كذا. ما أريد يا إخواني بعد هذا كله تجيك الشبهة من واحد، ولا يتصل عليك، ولا يجيب لك زل العالم، ولا يجيب لك كذا، ولا لك يعني أنتم تبين أن تبدعون بالقياس بقى. طب ليه ما لماذا لم تبدعوا ابن حجر ومش عارف إيه والنووي إذا مش عارف كذا؟ دعك من هذا كله، دعك من هذا كله، كل هذا كلام باطل، كل هذا كلام باطل. أهل السنة والجماعة يفرقون كما قلنا لكم من قبل بين الزلة والانحراف. في واحد منحرف تبين له، قال قال رسول يركب رأسه. اثبت الأول أن النووي أن أحدا من هؤلاء العلماء ظهرت له السنة فتركها. لابد أن يكون القياس مضبوطا، ما يكون القياس مع الفارق. أنت بالت لك السنة فرفضتها، ومن أقبح ما يكون أن الإنسان يجعل شغله وهو على الحراف، أن يجعل شغله أن ينظر إلى واحد وقع في عثرة ويقول ألحقوني به. يعني انت تجعل شغلك فقط انه احنا يعني قولوا يا جماعة انا مخطئ، ولا تقولوا اني مبتدع. يبقى ليس شغلا ان ينأى بنفسي ليكون رجل السنة، لا، شغله انا زي ابن حجر، انا مثل النووي. يا اخي ده احنا ما لم نؤمر فقط باننا مثلا ندعى الى الحق ونسعى في الحق، لا، اعلى الحق، اتبعوا أنا ما أنزل إليكم. علمنا النبي إذا سألتم الله الجنة فسألوا إيش، فدوس الأعلى. وإنت هماتك عاجز أن تثبت ما تقول، كل قضيتك تشوفوا يوم تنظر إلى هؤلاء على القنوات يا إخوان، كل همتك هي إيه؟ أن يبرئ نفسه من البدعة، وإنما يعني أخطأنا، خلونا مخطئين، خلونا كذا، يبرئ نفسه. أهم شيء ما لا 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 تقول له إنك مبتدع. طيب فين انأى بنفسك، تعلم الحق، كن داعية إليه. أنت ما رضيت لنفسك في الدرهم والدينار أن تكون من أواسط الناس ولا من أقلهم، أنت تسعى تكون أعلى الناس في الدرهم والدينار، فما بالك في الدين. فلا تكن همتك همة شيخك هذا، كن همتك همة أعلى الأمور. شوف الأثرم متى أحمد، لكن الأثرم روي بماء أحمد، روي فأنبت أحمد الأثرم فيكون في ميزان حسناته. الأثرم ما قال خلاص، مثل الصحابة، النبي مات ما هلك الصحابة ولا توقف الدعوة إلى الدين ولا إلى الإسلام. فالله الله إخواني في السنة، وأعود قائلا كلام ابن عون الذي أخرجه البخاري معلقا في صحيحه: ثلاثة أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني، الأولى هذه السنة أن تعلموها وأن تسألوا عنها، والثانية القرآن أن تفهموا وتضبطوا، والثالثة أن تدعوا الناس إلى من خير. هذا جماع ما ندندن حوله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.